أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا أول، تعاليت يا آخر، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ظاهر، تعاليت يا باطن، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رجاء، تعاليت يا مرتجى، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ذا المن، تعاليت يا ذا الطول، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حي، تعاليت يا قيوم، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا واحد، تعاليت يا أحد، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سيد، تعاليت يا صمد، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدير، تعاليت يا كبير، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا والي، تعاليت يا عالي، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا علي، تعاليت يا أعلى، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ولي، تعاليت يا مولى، أجرنا من النار يا مجير يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على الله العلي القدير، أقول إن الكلام في التقابل بين الإطلاق والتقييد كما أشرنا يكون في مبحثين: مبحث في التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، وقلنا يوجد ثلاثة أقوال: قول بأن التقابل بينهما هو التضاد، والقول الثاني يشير إلى أن التقابل هو العدم والملكة، والقول الثالث يشير إلى أن التقابل هو التناقض. واخترنا تقابل التناقض وطرحنا ما نعتقد ضمن هذه المرحلة من مناسبة لطرحه. وبعد ذلك كان الكلام في الحالات المختلفة لاسم الجنس، وقلنا أن اسم الجنس المعرف أو اسم الجنس بصورة عامة يأتي على حالات أو في حالات، منها يأتي معرف باللام أو بالأليف واللام، معرف بالأل أو باللام، والحالة الثانية يأتي منكر أي منون بتنويد التنكير، والحالة الثالثة لا معرف بالأليف واللام ولا منون بتنويد التنكير، أي قلنا هي الحالة الثالثة وهي غير الحالتين السابقتين، غير الأولى والثانية، غير المعرف وغير المنكر. كاسم هذه مثال للحالة الثالثة، كاسم الجنس المنون بتنوين التمكين واسم الجنس المضاف. قلنا الحالة الثالثة تمثل اسم الجنس بوضعه الطبيعي وهو يصلح للإطلاق، ونحن قلنا الأصل في الإطلاق هو الشمولية والبدلية تحتاج إلى قرينة، فإذا هو يصلح للإطلاق الشمولي. هذا بالنسبة إلى اسم الجنس غير المعرف وغير المنكر، غير المعرف باللام وغير المنكر بتنوين التنكير، كاسم الجنس المنون بتنوين التمكين أو اسم الجنس المضاف، فهذا قلنا هو الحالة الطبيعية لاسم الجنس ويجري فيه أو هو يصلح فيه الإطلاق أو يجري فيه الإطلاق ويستفاد منه الشمولية أو يستفاد الإطلاق الشمولي. الحالة الثانية وهي اسم الجنس المنكر، فهذا التنكير يدل على أن مدلول اللفظ، هذا التنكير هو دال يدل على أن اللفظ المنكر اسم الجنس المنكر موضوع للطبيعة بقيد الوحدة. لاحظ، إذا موضوع للطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، المأخوذة، الطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة. إذن القيد أو قيد إذن قيد الوحدة داخل في المعنى الموضوع له، إذن هو موضوع للمقيد فلا يصلح للإطلاق. والحالة الأولى التي أشرنا إليها وهو اسم الجنس المعرف تمثل اسم الجنس الذي طعم بالتعريف، وهذا يكشف على أن مدلول اسم الجنس أو أن معنى اسم الجنس أي المعنى الموضوع له قد قيد وأخذ به أو أخذ فيه التعيين، أخذ فيه قيد التعيين. عندما نقول المعرف أي معين، عندما هذه لام التعريف تدل على تعيين المعنى، تعيين الطبيعة، تعيين الماهية، تعيين المعنى الموضوع له، هذا هو التعريف. فالتعريف هو التعيين، فالألف واللام أو التعريف التي تدخل على اسم الجنس تدل على تعيين اسم الجنس، تعين مدلول. عندما نقول تعيين تسامحا، وإنما نقصد تعيين مدلول اسم الجنس، مدخول اسم الجنس، أي عفوا مدخول ال أو مدلول مدخول ال، لأن اسم الجنس هو مدخول ال أو هو مدخول لام التعريف، هذا اسم الجنس. واسم الجنس له هو دال، له مدلول، له معنى. إذن كيف يعين الجنس؟ له ماهية، نعرف أنه له مفهوم، الجنس له مفهوم، كيف يحصل له تعيين؟ فالتعيين في اسم الجنس هو تطبيق المفهوم، قلنا لاسم الجنس مفهوم، كيف يعين هذا المفهوم، كيف يعين هذا المعنى الموضوع له، هو أن التعيين نقصد به تطبيق هذا المفهوم، كما قلنا اسم الجنس ينطبق على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا من أفراد أو من حصص أو من مفاهيم لو صح التعبير. نحن نطبق هذا المفهوم أو هذا المدلول، نطبق هذا المدلول على صورة مألوفة، على انطباعات في الذهن، انطباعات معينة، على استئناسات ذهنية، على صورة ذهنية يستأنس بها الذهن بصورة أوضح لنقول أو أبسط، نقول لو قلنا نار، نار هذا اسم جنس يدل على معنى النار، وهذا المعنى للنار له تطبيقات كثيرة. له تطبيقات كثيرة وله صور كثيرة، له مصادر كثيرة. أنا أفهم النار بشيء أو بصورة، وممكن أن تكون عندك صورة النار واستحضار صورة النار تختلف عن الصورة التي استحضر أنا فيها صورة النار. وأيضا صورة النار عند شخص ثالث تختلف عني وعنك، وهكذا، أي بصورة بطريقة أو بأخرى أو بتعبير آخر لنقل أن للنار مصادق ومفاهيم لو صح التعبير. ماذا نقصد هنا؟ نقصد أن للنار يوجد صور وانطباعات. أنا من أين انتزعت النار؟ أقول من الأفراد. ما هي الأفراد التي تعاملت معها و جردت الأفراد عن الخصوصيات والمشخصات والمميزات وبقي المشترك، الماهية المشتركة للنار، وانتزعت هذه انتزعت من هذه الطبيعة المشتركة مفهوم النار. فمرة أتعامل مع نار الموقد ومصادق نار الموقد، ومرة أتعامل مع نار التنور مثلا، ومرة أتعامل مع النار نار عود الثقاب لو صح الأمر، ومرة أتعامل مع النيران الضخمة كما يحصل في حرائق الغابات الكبيرة، ومرة أتعامل مع نيران جهنم. لكل صورة من النار يحصل لها انطباع في الذهن، فكل من عندنا له انطباع، وفي حالات يكون الانطباع عندي عن النار وللنار يختلف عن الانطباع عندك وعن الانطباع عند الثالث والرابع والخامس، وفي بعض الأحيان تحصل قرينة نوعية أو انطباعات عامة تسمى تحصل عندي وعندك وعند الغير عند لمفهوم معين. فعندما نقول نار نقصد مفهوم النار الذي هو عند الجميع نفس مفهوم النار. عندما استعمل النار وعرف النار بلام التعريف، عندما يدخل لام التعريف على النار، هنا يكون المقصود تطبيق مفهوم النار الذي هو يدل عليه لفظ نار، تطبيق مفهوم النار على أي شيء؟ على هذه الانطباعات للنار التي في ذهني أو التي في ذهنك أو التي في ذهن زيد أو التي في ذهن عمرو. أرجو أن نفهم هذه النقطة. هذا إذا كان انطباع النار عندي يختلف عن انطباع النار عندك وعن على انطباع النار عند الثالث. أو أيضا لام الألف واللام للجنس، ليس الجنس وإنما أيضا مدخول الألف واللام لو دخل، يراد به أيضا تطبيق مفهوم النار الذي يدل عليه نار بدون ألف واللام بدون التعريف، نار على هذا المفهوم النار الذي يدل عليه نار على الانطباع المشترك عندي وعندك وعند زيد وعند عمرو وعند بكر، أيضا أطبق مفهوم النار على هذا الانطباع، أي أعين مفهوم النار، أقول يعني هكذا نحن قلنا التعريف هو أي التعيين، فأعين مفهوم النار بهذا الانطباع، أطبق هذا، أقول هذا الذي أريد، أشخص أقول هذا الذي أريد لو صح التعبير بالتشخيص. وإنما أقول المقصود بالنار هنا عندما وضعت الأليف واللام لها أو التعريف لها، فأقصد بها النار أو انطباعات النار، هذا المفهوم أريد به انطباق أو أريد به الانطباق على الانطباعات، على الصور التي يستأنس لها ذهني وذهنك وذهن زيد وعمر إذا كان اشتراك، أو أريد الصور التي يستأنس لها ذهني أو التي يستأنس لها ذهنك أو التي يستأنس فيها ذهن زيد أو عمر، أو الانطباعات قلنا للنار التي في ذهني أو في ذهنك أو في ذهن عمر، أو التي في ذهني وذهنك وذهنه وفي الذهن عمر. إذن عندنا كم حالة للانطباق؟ عندنا حالة للانطباق على استئناسات وانطباعات خاصة فيه، ومر على انطباعات خاصة في ذهنك، ومر على انطباعات خاصة في ذهني زيد وعمر وهكذا، ومر الانطباعات هي مشتركة، نفس الانطباعات عندي موجودة عندك وعند زيد وعند عمر، أيضا أطبق النار على هذا الانطباع المشترك أو المشترك عندي وعندك وعند الآخرين. الآن نأتي لا بس بين ندخل نقول أنواع اللام، والآن هذه المحاضرة الثانية نتحدث بالعربية. المحاضرة الثانية التي نخوض فيها باللغة، وهذا ليس من اختصاصنا لكن قلنا نكون ملزمين لبيان المطلب ندخل بهذا الأمر، ونأتي بما قاله أهل اللغة، هم أهل الخبرة وهم المجتهدون في اللغة فنرجع إليهم. فأين أنت يا فلان وفلان؟ ما هذه السذاجة وما هذا الجهل وما هذا الانحراف والضلال؟ صاحبك القاصر العاصي الداني الحقير القبيح المتكلم لا يعرف بعلوم اللغة ويرجع إلى أهل اللغة، وأنا أسأل هل المعصوم يرجع إلى أهل اللغة؟ عيب هذا الكلام، لا يصدر من إنسان، لا يصدر من مستوى مهما كان من الضحالة من الفكر. يدعي زيد وعمرو يعطي وينسب إلى الحقير إلى الذليل إلى العاصي إلى الجاني المتحدث معكم، وحقيقة يستحق هذه الألقاب وهذه الصفات وهذا ما يصدر من بعض السذج، ويلتحق بهم من هو أجهل منه وأردأ منه وأضل منه. وإن شاء الله سمعنا خيرا بهداية واهتداء كثير من الناس إلى طريق الحق وإلى الطريق السوي، إلى طريق العلم وطريق النور إن شاء الله، وكلنا إن شاء الله في خدمة المعصوم سلام الله عليه وأرواحنا فداه. إذن عندي أنواع اللام لللام، إذن أنواع اللام بصورة عامة هي قلنا تعين مدخول، هذا اللي الكلام في الألف واللام أو لام التعريف. اللام لام التعريف تعين مدلول، تعين مدلول مدخولها، أي لللام مدخول النار، هي مدخول اللام، والنار دال لها مدلول معنى النار، الأسد، الأسد أسد هو مدخول اللام، وأسد تدل على معنى، تدل على مدلول. إذن اللام تعين مدلول، تعين مدلول مدخولها وتطبق، تعين وتطبقه على صورة مألوفة. إذن تعين هذا، كيف تعين هذا؟ تقول هذا الذي أقصد به أن يطبق على هذا المعنى، على هذا الانطباع، على هذه الصورة. وهنا عندي عدة احتمالات أو عدة حالات لللام. أول الأول لام العهد الحضوري، ولام أربع، يعني لنقل أربع حالات نذكر، نعم نذكر أربع حالات. العهد الحضوري والعهد الذكري والعهد الذهني ولام الجنس. لو صح التعبير نسميه العهد الجنسي. ماذا نقصد بالعهد الحضوري؟ العهد الحضوري هو حضور الصورة فعلا، صورة حاضرة فعلا، وأطبق الصورة على مدلول مدخول اللام أو بالعكس القضية، أطبق مدلول مدخول اللام على هذه الصورة. لاحظ؟ فالآن أنا في هذا الكلام حتى لا أؤكد، حتى أؤكد على هذه القضية، وهذه من أخطر القضايا. عندما أقول العاصي الجاني، هذه الألف واللام التي هنا هي عهد حضوري، أنا العاصي الجاني بين أيديكم وأتحدث معكم، أنا المتحدث العاصي الجاني، أنا الحقير، أنا الذليل، أنا المنحرف، أنا الضال، أنا القاصر، أنا المذنب، هذا عهد حضوري. فلا تصدق ولا تنخدع ولا تنحرف ولا تضل. إذن هذا العهد الحضوري، قلنا أن نطبق الصورة، أي عفوا نطبق المفهوم، نعم صورة المفهوم أو المفهوم، أي مدخول المدلول المدخول على الصورة الفعلية، على الصورة الحاضرة فعلا، هذا عهد حضوري. والعهد الذكري تطبيق مدلول مدخول اللام على صورة قد ذكرت سابقا، فأنت تسمع الآن الكلام وأنا طبقت أمامكم وقلت أنا الحقير، أنا الذليل، أنا العاصي، أنا الجاني، أنا المذنب، أنا الناقص، أنا الجاهل، فأنت تذهب إلى أصحابك ويجب عليك أن تذهب وتخبر وتقول لهم وتطبق عهد ذكري بينك وبينهم، ذلك الشخص الذي ينسب إليه ما ينسب من قبل السذج والوضيعين والجهل والمنحرفين، فتذكر تقول هذا الشخص الذي المعهود عندي وعندكم نتذكر ذلك الشخص أو نذكر تلك الصورة ونستحضر تلك الصورة أو تلك الصورة التي كانت موضوعة لذلك الشخص العاصي، تطبق عليها عنوان العاصي والجاني والمذنب والقاصر والناقص والوضيع والذليل. إذن بينك وبين أصحابك، ونخص خاصة في الديوانية، ونخص شيخ طالب، ونخص الجناحي، ولا أذكر محمد وسالم وكل من راودته نفسه في هذا الأمر وفي هذا الانحراف وفي هذا الضلال من قريب أو من بعيد، فيذهب لأصحابه يقول ذلك الحقير ويذكر ذلك الحقير المتحدث معكم طبعا، لكن يكون العهد، يكون العهد ذكريا. إذن العهد الحضوري والعهد الذكري أيضا تدخل الأليف واللام، و يكون الحديث عن شيء مذكور سابقا ونذكر ذلك الشيء ونطبق المدلول مدخول الأداة على ذلك الشيء الذي هو متفق عليه أو الذي أنا أعرفه وأنت تعرفه والذي موجود في الذاكرة لو صح التعبير. الثالث هو العهد الذهني، وهو تطبيق مدلول مدخول الأداة أو مدخول اللام الأداة، نعم، على حصيلة الانطباعات. نحن قلنا يوجد انطباعات عندي وتختلف عن للنار وتختلف عن انطباعات عندك، فهذا إذا في حالة الاختلاف فإذا طبقت على انطباعات عندي، وأقصد به المفهوم الذي ينطبق على انطباعاتي، أو أطبق المفهوم على انطباعاتي أو على انطباعاتك المختلفة عن انطباعاتي أو على انطباعات عام، هذا عهد ذهني. وإذا كانت الانطباعات مشتركة ومشتركة عندي وعندك وعند زيد وعامر، وطبقنا المفهوم على هذا بالألف واللام، بدلالة الألف واللام أو بدلالة اللام لام التعريف، فهذا عهد جنسي. بهذا نقصد هذه بها اللام لام الجنس. إذن ونقصد هنا الحالة التي تمثل اسم الجنس، هذه الحالة الرابعة. فإذن التعريف في الجنس أو في اسماء الأجناس يرجع إلى هذا المعنى، هو تطبيق مدلول مدخول اللام على حصيلة انطباعات معينة تشكل لونا من الاستئناس في من الاستئناس العام الذهني، من الاستئناس الذهني العام. استئناس عام، ماذا نقصد باستئناس عام؟ أي عندي وعندك وعند زيد وعند عمرو وعند بكر نفس الانطباعات في المثال للنار كما قلنا. إذا نقرأ، وهذه القراءة كانت مؤجلة من البحث السابق. يقول السيد محمد باقر الصدر قدست نفسه الزكية، يقول: التقابل بين الإطلاق والتقييد. اتضح مما ذكرناه أن هناك إطلاقا وتقييدا في عالم، طبعا قلنا سنتحدث في عالم الثبوت وعالم الإثبات. اتضح مما ذكرناه أن هناك إطلاقا وتقييدا في عالم اللحاظ وفي مقام الثبوت، عالم اللحاظ ومقام الثبوت، حتى تعرف عندما نتحدث عن عالم اللحاظ أي مقام الثبوت، نتحدث عن عالم الثبوت أي أو مقام الثبوت أو عالم الثبوت نقصد مقام الإثبات أو عالم مقام اللحاظ أو عالم اللحاظ. والتقييد هنا أي ماذا نقصد هنا في مقام الثبوت؟ والتقييد في مقام الثبوت بمعنى لحاظ القيد، والإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد، كأنما الكلام بصورة عامة كان هناك يبقى كيف يبرز هذا أو كيف يبرز المولى هذا أو كيف يبرز المتكلم هذا، يبرز بالكلام أو بالخطاب أو بأشياء أخرى، هذا كلام ليس المحل هنا للحديث عنه. والإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد. وهناك أيضا إطلاق، لاحظ هذا الثاني، الأول قلنا هناك مقام الثبوت أو الإطلاق الثبوتي، يقول: وهناك أيضا إطلاق وتقييد. فوق هناك اكتب الإطلاق الإثباتي أو اكتب مقام الإثبات، وهناك أيضا أو مقام الإثبات أو الدلالة أو الخطاب، أي شيء تسمي إن شاء الله يكون فيه الصحة بما نريد من دلالة على المعنى هنا. وهناك أيضا إطلاق وتقييد في عالم الدلالة وفي مقام الإثبات، لاحظ الدلالة ومقام الإثبات. والتقييد هنا أي تسجل هنا، والتقييد هنا أي في عالم الدلالة في مقام الإثبات، بمعنى الاتيان في الدليل، لاحظ الاتيان بالدليل، نتحدث عن دليل عن دال، واللحظات ذلك هو المدلول. نقول والتقييد هنا في عالم الإثبات أو عالم الدلالة بمعنى الاتيان في الدليل بما يدل على القيد، بما يدل على ذلك اللحظة، الاتيان في الدليل بما يدل على القيد. والإطلاق بمعنى عدم الاتيان بالدليل، طبعا أيضا عدم الاتيان بما يدل على القيد مع ظهور حال المتكلم في أنه لابد من هذه القضية، مع ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه. هذا الكلام في عالم الإثبات. يقول والإطلاق الإثباتي، هذه أيضا شيء جديد، كأنما عنوان جديد، موضوع جديد، التطابق بين المقام الإثبات والثبوت. يقول من الكاشف عن بصورة عامة، من الذي يكشف عن الإطلاق الثبوتي؟ تقول إذا ثبت عندي الإطلاق المقامي، أقول هذا إذا ثبت عندي الإطلاق الإثباتي أي في عالم الإثبات في عالم الدلالة، طبعا هذا يكشف عن ثبوت الإطلاق الثبوتي، يكشف عن الإطلاق الثبوتي، الإطلاق الإثباتي يكشف عن الإطلاق الثبوتي. والتقييد الإطلاقي لو ثبت عندي التقييد الإطلاقي أقول هذا أيضا في عالم الثبوت، في عالم الإرادة، في عالم الملاك لو صح التعبير، في عالم اللحاظ أيضا يثبت التقييد. لو ثبت عندي في الإثبات في عالم إثبات التقييد، ففي عالم الثبوت أيضا التقييد، أو يكشف عن عالم الثبوت أو يكشف عن التقييد. التقييد في عالم إثبات يكشف عن التقييد في عالم الثبوت، والإطلاق في عالم الإثبات يكشف عن الإطلاق في عالم الثبوت. والإطلاق الإثباتي يدل على الإطلاق الثبوتي، والتقييد الإثباتي يدل على الإطلاق الثبوتي. ولا شك في أن الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا وإثباتا، في عالم الثبوت هذا يقابل هذا، وفي عالم الإثبات هذا يقابل هذا. نحن قلنا ما هو نقول عندما والتقييد متقابلان أي بينهما، لو صح التعبير تحدثنا نسبة أو ربط أو علاقة بينهما أو وصف معين بينهما، نقول ما هو نقصد بالنسبة هنا التقابل، وهي ترجع قلنا إلى التباين، ويرجع بالأصل إلى المعنى الذي يقابل الترادف. إذن فعندي الكلام في التقابل، والتقابل قلنا على أربعة أقسام. إذن ولا شك في أن الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا وإثباتا، في عالم الثبوت الإطلاق يقابل التقييد، وفي عالم الإثبات الإطلاق يقابل التقييد. غير أن التقابل على أقسام، فتارة يكون، لاحظ، فتارة يكون أولا، هنا يكون تضع أولا فوق يكون أولا تقابل التضاد، تكتب أولا أو واحد تقابل التضاد، يكون بين أمرين وجوديين كالتضاد بين الاستقامة والانحناء. وأخرى هذه ثانيا تقابل التناقض، يكون بين وجود وعدم كالتناقض، لاحظ كالتناقض، هنا قال كالتضاد، هنا قال كالتناقض، بين وجود البصر وعدمه. أريد أن تركز على هذه، وجود البصر وعدمه، وليس بين البصر والعمى. لاحظ البصر والعمى ملك وعدم، أما الشيء وعدم الشيء يدل، هذا يدخل في التناقض، بين البصر وعدمه كالإنسان وعدمه، البياض وعدم البياض، السواد وعدم السواد. لاحظ بين البياض والسواد تضاد، لكن بين السواد واللا سواد تناقض، بين البياض واللا بياض تناقض. التفت إلى هذه القضية، بين العمى والبصر ملك وعدم، بين العمى واللا عمى تناقض، بين البصر واللا بصر أيضا تناقض. سجل هذه عندك. تقول قلنا وثانيا تقابل التناقض بين وجود وعدم كالتناقض بين وجود البصر وعدمه وعدم البصر. وثالثة هذه ثالثا تقابل الملك والعدم، يكون بين وجود صفة في موضع معين، بين وجود صفة في موضع معين وعدمها وعدم الصفة في ذلك الموضع، بشرط أن ماذا؟ أن يكون له شأن أن يتصف بهذه الصفة وهذه الصفة، مع كون الموضع قابلا لوجودها، ممكن أن يقبل هذه الصفة وهذه الصفة، قابلا لوجودها فيه من قبيل البصر والعمى. لاحظ هنا قال البصر وعدم البصر، هنا البصر والعمى، الملكة والعدم. فإن العمى ليس عدم البصر ولو في الجدار، يقول فإن العمى ليس عدم البصر حتى في الجدار، لا فقط في الإنسان أو في الحيوان نقول هذا بصير وهذا عمى، ما في الجدار لا يكون البصر هو عدم العمى، ولا يصلح الجدار أن نصفه بأنه بصير أو أعمى على نحو الحقيقة. طبعا الكلام بل عدم البصر يقول، لكن نقصد به نقصد بالعمى هو عدم البصر في كائن حي يمكن في شأنه أن يبصر. وعلى هذا الأساس اختلف الأعلام في أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، لاحظ تضع خطا تحت الثبوتيين، بين الإطلاق، أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين من أي واحد من هذه الأنحاء، ومن الواضح على ضوء ما ذكرناه أنه ليس تضادا، لأن الإطلاق الثبوتي، الآن كلام في الثبوت، لأن الإطلاق الثبوتي ليس أمرا وجوديا كما يقول السيد الخوئي هو لحاظ عدم القيد، وإنما الإطلاق هو عدم القيد، هو شيء عدمي مباشرة وليس لحاظ عدم القيد حتى يكون شيئا وجوديا. يقول أنه ليس تضادا، لأن الإطلاق الثبوتي ليس أمرا وجوديا بل هو عدم لحاظ، لاحظ هو عدم لحاظ القيد. ومن هنا قيل تارة بأنه من قبيل، يقول هذا الاشتباه من هنا يأتي، قالوا من أنه من، ومن هنا قيل تارة بأنه من قبيل تقابل البصر وعدمه، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة عدمه، وقيل أخرى أنه من قبيل التقابل بين البصر والعمى فالتقييد، لاحظ يقول ومن هنا قيل تارة بأنه من قبيل تقابل البصر وعدمه أي التناقض، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة عدم البصر، وقيل أخرى أنه من قبيل التقابل بين البصر والعمى أي ملك وعدم، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق عفوا، فالتقييد بمثابة البصر فارزة والإطلاق بمثابة العمى. لاحظ هو أول شيء أبطل التضاد وفرع لها، قال بعد أن أبطلنا التضاد ماذا يبقى؟ يبقى أما ملك وعدم، حتى تكون قضية واضحة. ومن هنا قيل يقصد بها هذا، يقول بعد أن أبطلنا التضاد وهو غير واضح أو غير صحيح، بعد أن أبطلناه يبقى عندي احتمالان، أما ملك وعدم وإما التضاد أو السلب والإيجاب. طرح التضاد أولا وبعد ذلك قال تحدث عن الملك والعدم، هذا في عالم الثبوت قلنا ونحن نختار التضاد أو السلب والإيجاب. وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين في عالم الإثبات عالم الدلالة، فهو من قبيل تقابل البصر والعمى أي الملك والعدم، سجل الملك والعدم بدون شك، بمعنى أن الإطلاق الإثباتي الكاشف عن الإطلاق الثبوتي، ماذا نقصد بالإطلاق الإثباتي؟ هذه الكاشف عن الإطلاق الثبوتي ضحى بين قوسين، هذه كلام تحدثنا عنه، تحدث عنه قبل قليل لا نحتاج إليه هنا. يقول بمعنى أن الإطلاق الإثباتي، ها بين قوسين لا نقرأ اللي هي الكاشف عن الإطلاق الثبوتي، بمعنى أن الإطلاق الإثباتي هو عدم ذكر القيد في حالة يتيسر، يقدر المتكلم أن يذكر القيد في حالة يتيسر للمتكلم فيها ذكر القيد ولكنه لم يذكر، وإلا لم يكن. وأما يقول وأما إذا كان أصلا ما يستطيع أن يذكر القيد، هو يستحيل عليه ذكر القيد، ممنوع من ذكر القيد في موضع تقية، وإلا لم يكن سكوته عن التقييد كاشف عن الإطلاق الثبوتي، وإلا إذا كان هو لا يستطيع أصلا أن يأتي مهدد لو أظهر القيد يقتل، فسلك وكان في موقف التقية واتخذ الموقف على أساس التقية وتمسك بالتقية ورتب عليها القول، أو بناء على موقف التقية أتى بالقول وذكره ولم يذكر القيد تقية، هذا لا يدل على أنه لا يريد القيد. لاحظ هذه إن شاء الله تكون واضحة عندنا جميعا. الحالات المختلفة لاسم الجنس، يقول مما ذكرناه يتضح أن أسماء الأجناس لا تدل على الإطلاق بالوضع، أسماء الأجناس لا تدل على الإطلاق بالوضع، وإنما بأي شيء تدل على الإطلاق؟ بالظهور الحالي وقرينة الحكمة. ولاسم الجنس ثلاث حالات، الأولى أن يكون معرفا باللام من قبيل كلمة البيع، أحل الله البيع. الثانية أن يكون منكرا أي منونا بتنوين التنكير من قبيل كلمة رجل، في جاء رجل أو جئني برجل، هذه واضحة. الثالثة أن يكون خاليا من التعريف والتنكير كما في حالة كونه منونا بتنوين التمكين أو كونه مضافا، أن يكون خالي من التعريف والتنكير أي غير الحالة الأولى والثانية، كما في حالة كونه منونا بتنوين التمكين أو في حالة كونه مضافا. ويلاحظ أن اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعي وبدون تطعيم لمعناه في الحالة، في أي حالة يكون في بوضعه الطبيعي؟ الحالة الثالثة الذي يكون خالي من التعريف والتنكير وبدون تطعيم لمعناه في الحالة الثالثة، بينما يطعم في الحالة الثانية بشيء من التنكير وفي الحالة الأولى بشيء من التعريف. أما الحيثية التي لاحظ، أما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الثانية بشيء من التنكير فأصبح نكرة، فالمعروف أنها حيثية الوحدة أي مقيد بقيد الوحدة، فالنكرة موضوع على الطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة، ولهذا لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا حيث ينصب الأمر على نكرة مثل أكرم عالما، لا يمكن أن يكون شموليا. لماذا؟ لأن أخذ بالنكرة باسم الجنس المنكر أخذ به قيد الوحدة، وذلك لأن طبيعة عالم مثلا حين تتقيد بقيد الوحدة لا يمكن أن تطبق على أكثر من واحد، أي واحد يعني لا على أكثر من أي واحد، وهو معنى الإطلاق البدلي. ونقصد لا يمكن أن تنطبق على أي واحد، أي لا تنطبق على أكثر من أي واحد، نستطيع أن نستفيد الإطلاق البدلي هنا. أما الإطلاق الشمولي فلا يمكن استفادته لوجود هذه القرينة التي تدل على الوحدة. وأما الحثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الأولى فأصبح معرفة فهي التعيين، فاللام تعين مدلول مدخولها وتطبقه على صورة مألوفة، إما بحضورها هذا الحضوري أو كما في العهد الحضوري، بحضورها فعلا كما في العهد الحضوري، وإما هذا أولا، وثانيا إما بذكرها سابقا كما في العهد الذكري، وإما باستئناس ذهني خاص عندي فقط انطباعات تختلف عن انطباعاتها التي عندك كما في العهد الذهني، وإما هذا رابعا باستئناس ذهني عام بها كما في لام الجنس. فإن في الذهن لكل جنس انطباعات، يتحدث عن لام الجنس، فإن في الذهن لكل جنس انطباعات معينة تشكل لونا من الاستئناس العام الذهني بمفهوم ذلك الجنس. فإن قيل نار دلت الكلمة على ذات المفهوم، وإن قيل النار وأريد باللام لام الجنس أفاد ذلك تطبيق هذا المفهوم على حصيلة تلك الانطباعات، وبذلك يصبح معرفة. واسم الجنس في حالة كونه معرفة، وكذلك في الحالة الثالثة التي يخلو فيها التعريف من يخلو فيها من التعريف والتنكير معا، يصلح للإطلاق الشمولي. ولهذا إذا قلت أكرم العالم جرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق الشمولي في كلمة العالم. أرجو أن تكون القضية واضحة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء.